قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو 40، وقال تعالى: هو أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. عن أبي بردة هاني بن نيال البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد. فأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أجواب إلا في حد من حدود الله.
هذا فيه حد الخمر، أي في عقوبة من شرب الخمر، وذلك لأنها من المحرمات، ولا بد لمن فعل شيئا محرما مجمعا على تحريمه أن يعاقب، والعقوبة تكون بالزجر أو تكون بالجلد أو تكون بالحبس أو بالتغريم أو بالقتل إذا لم ينتهي إلا بالقتل أو غير ذلك من أنواع العقوبات. وقد تقدم أن عقوبة الزاني بالجلد إن كان ذكرا وبالرجم إن كان ثيبا. عقوبة القذف به الجلد الذي هو 80 جلدة كما ذكر في القرآن. عقوبة شارب الخمر لم تذكر في القرآن ولكنها أخذت من السنة ولم ترد محددة، يعني تحديدا ثابتا، ولكنها أخذت من الفعل، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يزجر عن الشيء ويعاقب عليه، ولكنه لا يحدد له عقوبة. وقد اختلف في حد الخمر، فقيل إنه عليه الصلاة والسلام حددها 40، وقيل إنه لم يحدد لكن أمر بجلده نحو 40. والثابت أنه يجلد، الثابت اليقيني أنه لا بد من جلده عقوبة له على ذلك. فأولا معلوم أن الخمر قد حرمت بعدما كانت تشرب في أول الإسلام، وكانوا في الجاهلية يتفاخرون بشربها حتى يقول حسان قبل يصف حاله قبل أن يسلم: ونشربها فتتركنا ملوكا وعدا لا ينهنهنا اللقاء. ولكن أكروا عليها في أول الأمر في أول الإسلام لأنهم قد ألهوها، ويصعب كثيرا أن يتخلوا عنها فجأة ودفعة واحدة، فحرمت بالتدريج شيئا فشيئا. فأول ما نزل فيها قول الله تعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ليس في هذه الآية دليل على التحريم الباد، ولكن فهم بعضهم تحريمها من أنها إثم، والإثم محرم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، فحرم الإثم في هذه الآية أي كل شيء يسبب إثما يعني وزرا وذنبا وحنثا وسيئة، وصف الله الإثم بالشبر فيهما إثم كبير وإثمهما أعظم من نفعهما أكبر من نفعهما. فهذا لما نزلت هذه الآية تاب عنها خلق كثير، دعي عمر رضي الله عنه وكان من أشد الناس فيها، فلما دعي وبشر بأنه نزل في هذه الآية قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. استمر الناس يشربونها وقالوا ما دام أن فيها منافع فإنا سنشربها. نزلت الآية الثانية في سورة النساء وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وذلك لأن بعض الصحابة صلى وهو سكران فخلط في صلاته وخلط في قراءته، فكان ذلك سببا للنهي عنها حال للنهي عن أن يأتيها بحالة السكر. لما نزلت هذه الآية دعي أيضا عمر فتليت عليه فقال اللهم بين لنا بيانا شافيا. لما أنها نزلت تاب عنها خلق كثير وبقي أناس يشربونها في الأوقات الطويلة أي يشربونها بعد الفجر بحيث يصحو قبل الظهر، أو يشربونها بعد العشاء بحيث يصحو قبل الفجر، فأما الأوقات الضيقة فلا يشربونها لأن الله تعالى نهاهم أن يطلبوها وهم سكارى. فهذا نوع تقديم بين يدي تحريمها. ونكمل كلام ذات الأب. لما نزلت آية النساء وهي النهي عن قربان الصلاة في حالة السكر تاب عن شربها خلق كثير، وذلك لأن هذا تقدمة بين يدي تحريمها وعلموا أن فيها هذه المضرة، وقالوا لا خير في شراب يمنعنا من الصلاة لا حاجة لنا فيه، فتركوها ولو كانت مشروبة لهم من قبل ولذيذة في نفوسهم. كذلك نزل بعد مدة تحريمها تحريما صريحا في آيات في سورة المائدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزلت قال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا فتابوا عنا وأقلعوا. أخذ العلماء تحريم الخمر من هذه الآية من عشرة أوجه. الوجه الأول أن الله قرنها بالأنصاب وهي الأصنام، ومعلوم أن الأصنام محرم اقتناؤها ومحرم عبادتها، فما قرن بها أعطي حكمها. الأمر الثاني أن الله جعلها رجس، والرجس هو النجس هو الشيء المستقدر، ولا شك أن كل نجس ومستقدر فإنه حرام، وإن النفوس تأباه وتبتعد عنه. الأمر الثالث أن الله أضافها إلى الشيطان وجعلها من أعماله، أي مما يدعو إليه ومما يزينه، والعاقل لا يأتي شيئا يحبه الشيطان، فالشيطان إنما يحب للإنسان هلاكه، يحب للإنسان أو يتمنى للإنسان أن يهلك وأن يضل وأن يتعب ويبأس ويحرم ويشقى. فشيء للشيطان فيه عمل ووسيلة علينا أن نبتعد عنه. الأمر الرابع الأمر بالاجتناب في قوله فاجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه، أي أصيروا في جانب وهو في جانب، هذا أبلغ في الزجر، وذلك أبلغ من أن يقول اتركوه، فإنهم إذا تجنبوه ابتعدوا عنه. أخذوا من هذا أنها محرمة، فكل شيء أمرنا باجتنابه فإنه لا يجوز القرب منه فضلا عن ملابسته، فضلا عن تعاطيه وشربه. الأمر الخامس ترتب الفلاح على تركها لعلكم تفلحون. المفلح هو السعيد، ولا تحصل السعادة والفلاح إلا باجتناب الخمر والميسر ونحوهما. والفلاح هو صفة أهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون أي قد سعدوا، فمعناه أن من لم يتجنب الخمر والميسر فإنه بعيد من الفلاح، بعيد أن يصل إلى مرتبة الفلاح، حري أن يكون من أهل الشقاء والخسار. الأمر السادس قوله إنما يريد الشيطان، الشيطان هو الذي يدعو إليها وهي من عمله، أن يوقع بينكم العداوة. الشيطان يحرص على إيقاع العداوة بين المسلمين، والعداوة هي أن يحقد كل منهم على الآخر، وأن يعاديه ويقاطعه، وما ذاك إلا أنه إذا سكر فقد يسب أخاه ويسب عمه وخاله، وقد يعتدي فيشج هذا ويضرب هذا، لأنه قد فقد العقل الذي يحجزه، فإذا صح ندم، ندم على ما فعل، ولكن بعد أن فعل ما يلام عليه. مذكورا في أسباب النزول قصة حمزة رضي الله عنه، شرب قبل أن تحرم الخمر وسكر، ولما سكر كان علي رضي الله عنه عنده ناقتان من أشرف النوق وأفضلها، حصل عليهما من غزوة وبدر، ولما عزم على أن يذهب مع بعض الطوارين ليأتي بإبخر يبيعه ليستعين به في وليمة زواجه بفاطمة، وكان حمزة في بيت قريب من تلك المطايا، فأنشدته امرأة مغنية وهو ثمل، فقالت ألا يا حمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها وغرجهن حمزة بالدماء. فهيجت على أن يأخذ السكين ويذهب إلى الراحلتين ويجب أسنمتهما وهما لم يذكيا ويذكر بطونهما ويأخذ من أكبادهما. فلما أتى علي رضي الله عنه وإذا ناقشاه قد فعل بهما هذا الفعل فهاله ذلك هاله وأحزنه وأخبر بأن الذي فعله هو عمه أخو أبيه حمزة سيد الشهداء. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل حمزة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزة وهو ثمل لم يصحو فجعل يلومه ويوبخه فرفع رأسه وقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال ذلك لأنه فاقد العقل. هل يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عاقل فضلا عن حمزة؟ لا شك أنه ما قاله إلا بعدما سكر وذهب عقله. إذن فهذا من أسباب البغضة العداوة. لا شك أن علي رضي الله عنه لولا أنه عارف أن هذا من فقد العقل لحقد على عمه ولما قتأ ولا أبغضه. ويحصل هذا كثيرا. فإن جماعة من الصحابة لما ذكروا مرة تقاتلوا وتضاربوا فأخذ أحدهم لحية جمل فشج به وجه بعضهم فكان يحقد على ذلك. فالشيطان يوقع العداوة بين المسلمين إذا سكروا وفعلوا ما فعلوه من هذه الأشياء التي توجب العداوة بينهم. والأمر السابع البغضة الذي ذكره الله مع العداوة وأن الشيطان هو الذي يوقعها فيبغض أخاه ويبغض ابنه ويبغض عمه أو خاله أو ابن عمه. لماذا؟ لأنه قد اعتدى عليه وهو سكران وقد ضربه أو قد أتلف ماله أو نحو ذلك. الأمر الثامن الصد عن ذكر الله في قوله ويصدكم عن ذكر الله. معلوم أنه إذا كان ثملا غائبا فكر لا ينشغل بذكر ولا ينشغل بدعاء ولا ينشغل بقراءة ولا ينشغل بعبادة لأنه فاقد عقله الذي تميز به. فلأجل ذلك جعل هذا علة في التحريم. والأمر التاسع أنه يشغل عن الصلاة أن السكر والميسر ونحوهما تشغل عن الصلاة وذلك أيضا من أمر الشيطان. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أي يشغلكم عنها. مثل ما قال بعض المتأخرين إن جاءه الظهر فالوسطى يؤخرها أو مغربا فعشاء قط لم يأتي إن سكر في وقت الظهر فإنه يؤخر العصر أو لا يصليها إلا بعدما يصحو أو تفوته. وإن سكر بعد المغرب فمتى يصحو لا يصحو إلا نصف الليل أو نحوه فتفوته العشاء. وإن أتاها أتاها وهو غافل إن أتاها أتاها وهو ساهي إن جاءها لم يأتيها بقلب حاضر. لا شك أن هذا من الأسباب التي عينت تحريم الخمر. والأمر العاشر والأخير قوله فهل أنتم منتهون أي وقد عرفتم أضرارها ألا فانتهوا. لذلك قالوا انتهينا انتهينا. فمن هذه الآيات عرف الصحابة أن الخمر قد حرمت، ولما حرمت ورد في تحريمها أدلة كثيرة. فأولا أمر بإراقتها وإتلافها لما حرمت، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الأسواق ومعه بعض أصحابه معهم السكاكين، فجعلوا يشقون تلك الظروف التي هي الخمر ويتركون ما فيها يسيل، فجرت في سكك المدينة عقدا على أهلها وإتلافا لماليتها، لأنها لا قيمة لها ولا ثمن، لم يراعي حتى ظروفها التي هي أوعية لها، بل أتلفها على أهلها. أخبر أيضا بأنها أم الخبائث، أخذ العلماء من ذلك أنها نجسة العين لأن الخبيث محرم. قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا شك أنها من الخبائث لما ذكر في الآية من الآثار التي تترتب على فعلها وعلى تعاطيها. ومن الأدلة على تحريمها أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها عشرة، لأنهم تساعدوا على الخمر على صناعتها وعلى ترويجها وعلى العمل فيها. وإن كان الآثم أصلا هو الذي يشربها، وأما البقية فإنهم يساعدون عليها. فكما لعن في الربا خمسة، لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فكذلك لعن في الخمر عشرة من الذين يتساعدون فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبة شاربها في الآخرة بقوله: من شرب الخمر في الدنيا لن يشربها في الآخرة. وذلك لأن في الجنة خمر ولكن ليست كخمر الدنيا. قال الله تعالى: وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. خمر الدنيا فيها اللغو وفيها الكذب، وأما خمر الجنة فهي سالمة من ذلك. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا يأتيهم صداع، وهو الغول أو السكر وذهاب العقل. وهكذا قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم، أي ليس سالمة من اللغو ومن الغول الذي هو السكر. هذه خمر الجنة، فمن شرب الخمر في الدنيا حرمها في الجنة. وقد يكون ذلك سببا في حرمانه من دخول الجنة إذا كان مصرا عليها أو مستحلا لها. فإنه إذا دخل الجنة أحد لن يحرم شيئا من ملذاتها ولا من نعيمها. فهذا الذي شربها في الدنيا يمكن أنه يحرم من دخول الجنة إلا ما شاء الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أصر على شرب المسكرات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار، وهذا أيضا يدل على أنه يدخل النار والعياذ بالله، يعذب فيها ويسقى من هذه العصارة بدل ما نعم نفسه في الدنيا بهذه اللذة وبهذه الحلاوة، فعوقب بأن يسقى من هذه العصارة، عصارة أهل النار يعني غسالاتهم وأوساخهم، غسالات خروجهم وغسالات أبدانهم ونحو ذلك. لا شك أن هذا من أبشع العذاب، فهذا دليل واضح على أنها حرمت تحريما مؤبدا، وأن متعاطيها متعرض لعقاب الله تعالى. وكذلك بيعها والتجارة فيها وعملها، حتى قال في الحديث: من باع الخمر فليشقص الخنازير. معلوم أن الخنزير محرم لخبثه، وقد جعل الذي يبيع الخمر كأنه الذي يشقص الخنازير، يعني التشقيص والقصب، القصاب هو الذي يقطع اللحم، يعني أن هذا البائع للخمر مثل الذي يقطع لحم الخنزير قطعة قطعة ويبيعه. لحم الخنزير محرم، وبيعه وتشقيصه وتقطيعه محرم أيضا، ونجس، نجاسة عينية مثل نجاسة الكلاب ونحوها. كل هذا دليل على بشاعة هذه الخبائث الخبيثة التي هي أم الخبائث وعقوبتها. أما العقوبة عليها في الدنيا فهي الجلد، وذلك لأنه لما حرمت الخمر وكان هناك أناس قد تعلقت نفوسهم بها وألفوها وصعب عليهم الانفطام عنها، فشربها إنسان فجيء به وهو ثمل سكران، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلده، فجلده الحاضرون بالنعال وبالعصي ونحوها نحو من 40 جلدة، واستمر على ذلك الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40 جلدة. ولما وكذلك في عهد أبي بكر كان يجلد شارب الخمر 40 جلدة في ذلك العهد. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه ودخل في الإسلام كثير من أهل البلاد النائية الذين كانوا قد اعتادوا شرب الخمر واستماتوا فيها واعتادوها وتمكنت من نفوسهم من الفرس في العراق ومن الروم ونحوهم في الشام ومن القبط ونحوهم في مصر وما أشبههم، دخلوا في الإسلام فكانوا قد اعتادوا هذا الشراب، ودعوا إليه أيضا بعض العرب وزينوا لهم شربه. فلما جلدوا 40 جلدة لم تؤثر فيهم، لم تؤثر هذه 40 ولم تزجرهم عن تعاطي شربها، بل شربها آخرون ولم يبالوا بالجلد. فاستشار الصحابة عمر واشتكوا إليه كثرة من يشربها في الشام وفي العراق وفي مصر وفي غيرها من البلاد التي فتحت في عهده، فرأى أن الزيادة في الحد أولى من بقائه على 40، لأن 40 قد لا تكفي في زجرهم، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم فقال منهم عبد الرحمن بن عوف إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى وحد المفتري 80 المفتري هو القاذف الذي ذكر الله أن حده 80 وقال أيضا أخف الحدود حد القاذف 80 جلدة فلا ينقص عن 80 فأمر به عمر رضي الله عنه وكان يجلد الشارب 80 جلدة ويسددون عليه حتى ينزجر بذلك ويرتدع غيره عن أن يفعله كفعله فاستمر الأمر على ذلك فاختلف العلماء هل هذه الزيادة التي زادها عمر تعتبر حدا لأنه قال أخف الحدود 80 أو تعتبر تعزيرا ال40 الزائدة هل تعتبر تعزيرا أم أنها حد؟ يرى كثير منهم أن الحد 40 لأنه الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن زيادة تستعمل إذا كثر الشرب إذا كثر السكر في مدينة أو في بلدة ولم ينزجر بال40 زيد إلى 80 وقد تجوز زيادة إلى 100 أو إلى أكثر حتى يحصل الانزجار والارتداع وذلك لأن هذا تعزير والتعزير ليس له منتهى وليس له حد وإنما هو بقدر الحاجة بقدر ما تحصل به الكفاية وقد تصل العقوبة إلى أشد من ذلك فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه أمر بقتله إذا تكرر منه الشرب ولم يرتدع بهذا الجلد هذا الحديث يقول بعض العلماء إنه منسوخ إنه منسوخ ويقولون إنه لم يعمل به ولكن صحح كثيرا من العلماء أنه لم ينسخ وأنه باق وذلك لكثرة طرقه التي جاء بها حتى روي عن نحوه 10 من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث وبعضهم متأخر الإسلام فيه أو يشتمل على الأمر بقتل الشارب إذا حد 3 مرات جلد مرة 40 ثم جلد 40 ثم جلد 40 ولم ينزجر وعاد في المرة الرابعة فحده أن يقتل أن يسلب حياته هذه التي هي حياة بؤس حيث أنه لم ينزجر ولم يرتدع فلا يردعه إلا القتل والإعدام هكذا جاء هذا الحديث مما يدل على بشاعة هذه الخمر وشناعتها وشدة العقوبة التي رتبت عليها ما دام أنها أم الخبائث ولأن التساهل فيها قد يؤدي إلى الشرور والأضرار لأن الله تعالى ما حرم شيئا إلا وفيه مضرة ما حرم على العباد إلا الشيء الذي يضرهم ولا شك أن الخمر غاية في الضرر وذلك لأن الذي يشربها ويتعاطاها قد يفقد عقله يفقد إحساسه يفقد ميزته التي تميز بها وهي هذا العقل العقل هو ميزة الإنسان العقل هو شرفه العقل هو فضله فضل الله عليه الذي تميز به فبه يكتسب وبه يحسن التصرف وبه يبيع ويشتري شيء، وبه يأخذ ويعطي، وبه يعقل ما يقول، وبه يبتكر ويفكر، وبه يعرف ما ينفعه وما يضره. فالشيء الذي يزيل هذا العقل ويلحق صاحبه بالبهائم أو أقل حالة من البهائم ينبغي أن يحارب في كل شريعة، ينبغي أن يقضى عليه، ألا وهو هذا المسكر، فإنه بلا شك يزيل ويغطي هذا العقل من الإنسان. فلذلك جاءت الشريعة الإسلامية بالقضاء عليه وبالزجر عنه وبالعقوبة عليه، العقوبة في الآخرة كما ذكرنا، من أن أهله يشربون من عصارة أهل النار، وأنهم لا يمنعون من لذة أهل الجنة، والعقوبة في الدنيا أنه يقتل إذا تكرر منه تعاطي الخمر 4 مرات ولم ينزجر بالحد، أنه يقتل إلى هذا الحد. لا شك أن هذا دليل على بشاعة هذه الخمر وشناعتها والعقوبة عليها. وأما جلد التأديب الذي ذكر في حديث أبي بردة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله، فالمراد به جلد التأديب، أن يؤدب الرجل ولده أو يؤدب خادمه أو يؤدب زوجته أو نحو ذلك، فلا يزيد على 10 أسواق يعني 10 جلدات. أما حدود الله وحقوقه والعقوبة على معاصيه فإنه يجلد فيها الجلد الذي يرتع. فجلد عقوبة تارك الصلاة لا شك أنه يجلد بما ينزجر به ولو زاد على 100 أو نحوها، وكذلك عقوبة من يبيع المحرم يتعاطى ربا مثلا أو يغش في معاملات أو نحوها يجلد ولو زاد على 50 أو 70 أو نحو ذلك لما يرتدع به. وهكذا عقوبة الظلمة والغاصب وأهل الغصب وأهل النهد وأهل السلب وقطاع الطرق وما أشبههم يعاقبون بما ينزجرون به وبما تخف به المعاصي.